أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. عرفتم ما ذكره السيد الصدر رحمه الله مستشكلا على المحقق الإصفهاني في المقطع الأول، وعرفتم الجواب أيضا عما استشكله. أما المقطع الثاني الذي كان كلام المحقق الإصفهاني فيه من أنه في باب المفاعلة هناك نسبتان طوليتان بخلاف باب التفاعل، حيث أن فيه نسبتان عرضيتان، استشكل المحقق سيد الصدر على الإصفهاني من أنه لا طولية في باب التفاعل، وإنما باب التفاعل إنما يدل على وقوع مبدأ من شخص وانتهاءه إلى شخص آخر متضمنا معنى الشركة فيه. فقولكم ضارب زيد عمرا إنما يدل على صدور المبدأ من زيد وانتهائه إلى عمر، على أن يكون في الذهن ضربان، عند أحدهم في الذهن أحدهما صدر من زيد ابتداء وانتهى إلى عمر، هذا هو الذي استفاده. فهناك معنى الشركة قد تضمنه باب المفاعلة، هذا الذي نستفيده. فهناك ضربان واشترك في هذين الضربين متضمنا هذا المعنى، إلا أنه في الذهن يبتدئ الضرب من زيد وينتهي إلى عمر، هذا هو الذي استفاده. فهنا تضمين لمعنى الشركة في البين، لا أنه هناك نسبتان طوليتان في باب المفاعلة، فليس هناك دلالة الهيئة على معنيين كما استشكله الشيخ المحقق الإصفهاني، ولا أنه سلخ للمعنى حتى يستشكل عليه أيضا بإشكالات ذكره المحقق حينئذ. فليس هنا إلا نسبة صادرة، نسبة المبدأ إلى الفاعل متضمنا معنى الشركة في باب المفاعلة. في الذهن قد تصور أن هذا المبدأ صدر من زيد وانتهى إلى عمر، هذا ابتداؤه من زيد وانتهاه إلى عامر، هذا هو الذي يتضمنه باب المفاعلة، أي طعم تطعيم الشركة في البين والمشاركة في البين، هذا ما ذكره السيد الصدر رحمه الله. إلا أنه هذا المعنى الذي ذكره لم يخرج عما ذكرناه سابقا في توجيه كلام المشهور. قلنا بأن باب المفاعلة ليست بالضرورة أن يكون هناك نسبتان، أن يصدر من أحدهما فعل ويصدر من الآخر فعل، هناك نسبة واحدة صدرت من مبدأ وانتهى إلى الآخر، وليست بالضرورة أن تكون هناك نسبتان ويكون هناك فعلان صادران من الطرفين. فما ذكره السيد الصدر يرجع، إن رجع إلى ما ذكرناه فهو صحيح ولا إشكال فيه، لكنما يكون هناك ضربان، حيث أنه ذكر أن هناك ضربان في الذهن قد ابتدأ من زيد وانتهى إلى عمر، هذان ليس فيهما ضربان، إذ الضربين يحتاج إلى نسبتين أيضا. وقلنا أن باب المفاعلة ليست فيها إلا نسبة واحدة، لا أن تكون هناك نسبتان. فما ذكره السيد الصدر إن رجع إلى ما قربناه فهو صحيح، لكن مع التحفظ على قوله أن هناك ضربان في البين، إذ لو فرضنا أن هناك ضربان معناه أنه نفرض نسبتان أيضا، وقد قلنا أن باب المفاعلة ليست بالضرورة أن تكون فيها نسبتان، ابتداء صدر الفعل والمبدأ من شخص فاعل وانتهى إلى شخص آخر، كانت هناك نسبة أخرى أم لم تكن نسبة أخرى، هذا هو أولا. ثانيا أنه قال هنا ضمن أو طعم معنى الشركة عرفتم في باب البلاغة والفصاحة أن التضمين معنى اللغة صحيح ولا إشكال فيه، لكن هذا التضمين إنما يكون في موارد خاصة إذا كانت هناك عناية زائدة، وليس كل فعل يضمن معنى آخر أو يطعم بمعنى آخر. التضمين والتطعيم إنما يكون في الأفعال إذا كانت هناك عناية خاصة. إذا أمكننا أن نشرح هذا المشاركة بالمعنى الذي ذكرناه لا نحتاج إلى التطعيم حينئذ. فالتطعيم الذي يدعيه السيد رحمه الله في المقام أن باب المفاعلة تطعم بمعنى المشاركة ضمن معنى المشاركة، التطعيم التضمين يحتاج إلى عناية، بدون تلك العناية لا يمكن تصحيح التضمين والتطمين، نضمن معنى لمعنى آخر، فعل لمعنى آخر، هذا بعيد. فلذلك في المقام يمكن تصحيح المشاركة بالمعنى الذي ذكرناه فلا حاجة إلى التطعيم حينئذ. هذا بالنسبة إلى المقطع الثاني. وأما المقطع الأول الذي استشهد المحقق الإصفهاني بآيات وروايات تدل على أنه هناك لم تكن إثنينية في باب المفاعلة، استشكل في بعضها وإشكاله غير تام على ضوء ما ذكرناه في المقطع الثالث والمقطع الثاني. فعينئذ ما ذكره السيد الصدر رحمه الله غير صحيح، إلا أنه قرب باب المفاعلة إلى ما يرجع إلى ما ذكرناه بوجه آخر. قال بأن باب المفاعلة يتكون من أمور ثلاثة. الأمر الأول هيئة الفعل الثلاثي ضرب، فإن ضرب هنا هيئة له تدل على معنى، هذه المادة مادة الثلاثي تدل على معنى. الثاني هيئة فاعل، فاعل، فاعل هي هيئة الفاعل، أي الألف الزائدة، الألف الزائدة التي دخلت على فعل، 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 إنما أضمن معنى آخر بأن يكون هناك مادة منتسبة إلى فاعل. حينئذ هذه المادة المنتسبة المتحصصة التي تدل عليه، عليها هذه المادة المتحصصة تدل عليه هيئة فاعل، هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث مجموع الأمرين، المادة الصرفة وهيئة فاعل، أي أنه هناك مادة ثلاثي وهيئة فاعل التي تدل على التحصص. هذه هي الأمور الثلاثة التي يتضمنه باب المفاعلة، مفاعلة هذه الأمور فيها مادة الفعل، هيئة فاعلة التي تدل على التحصيص، ثانيا المجموع، مجموع الأمرين من المادة الصرفة وهيئة فاعلة، أي المادة المتحصصة بمبدأ بشخص معين. هذه إنما تدل على أنه هناك فعل صدر من فاعل، وأن هذا الفعل قد توجه إلى شخص آخر وهو المفعول به. حينئذ هذا المفعول به إنما صدر منه مثل ما صدر من الفاعل أيضا، فحينئذ صارت هنا هيئة فاعل، فهذه الهيئة تدل على هذا المعنى صادرا من اثنين. لكن الكلام على هذا أنه إن رجع إلى ما ذكرناه من أنه مبدأ صدر من فاعل وانتهى إلى الطرف الآخر، ولو لم تكن ضرورة في البين أن يكون ضرب من الطرف الآخر أو مبدأ من الطرف الآخر، أي ليست بالضرورة في باب المفاعلة أن تكون هناك نسبتان، بل هناك نسبة واحدة بين هذا الفعل وهذا الفاعل، ليس أكثر من ذلك. انتهاء هذا الفعل إلى الطرف الآخر، دور الطرف الآخر دور المنفعل ودور هذا الطرف الفاعل، حينئذ فليكن دور الطرف الآخر دور المنفعل لأن يكون دور فاعل أيضا حتى تكون هناك نسبة ثانية. هذا الذي نستفيده. فإن كان كلام السيد الصدر رحمه الله يرجع إلى ما ذكرناه من أن هناك هيئة ومادة صدرت هذه المادة وانتسب إلى فاعل وانتهى إلى الطرف الآخر من دون أن تكون نسبة من الطرف الآخر أيضا، بل يمكن أن يكون الطرف الآخر دوره دور المنفعل فهو صحيح ويرجع إلى ما ذكرناه، وإلا فيعود إلى ما ذكره من هنا أن هناك إثنينية في باب التفاعل. وقلنا أن فكرة الإثنينية راسخة في أذهان العلماء، أن هذه الإثنينية لا بد أن تكون في هيئة فاعلة، ولذلك يؤولون هذه التأويلات. فما ذكره السيد الصدر أخيرا رحمه الله يمكن إرجاعه إلى ما ذكرنا، فلا نزاع في البينين. هذا كله في ما هيئة وبنية كلمة الضرار. وأما الجهة الثانية في معنى الضرار، لا ضرر ولا ضرار، فإنه قد ذكر للضرار معان متعددة أهمها أربعة. المعنى الأول أن يكون الضرار مصدر مثل الضرر جيء به تأكيدا واهتماما بنفي الضرر، لا ضرر يدل على المطلوب ينفي الضرر، ولكن قال لا ضرار لنفي الضرر وشدة الاهتمام والتأكيد على نفي الضرر. هذا هو الذي ذكروه في المقام. أورد عليه بأن هذا يخالف الحديث استعمال المصدر مرة أخرى، باعتبار أن ضرار مصدر مثل ضرر، مصدر الثلاثي المجرد، ضرر يضر ضررا وضرارا، فمصدر للثلاثي. استعمال الضرار كمصدر آخر مرة ثانية يكون تكرارا صرفا، هذا يكون تكرارا صرفا، والتكرار الصرف من دون عناية من دون أي معنى لا وجه له. ويمكن أن نجاب عنه بأنه ليس الأمر كذلك، فإن تكراره لشدة العناية بنفي الضرر وللتأكيد على نفي الضرر، يكرر الإنسان الكلام مرتين للتأكيد على ذلك والاهتمام بنفي الضرر، هذه العناية عناية صحيحة. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني أن يكون المراد منه الضرر المتكرر الصادر من الطرفين، لا ضرار أي بمعنى أنه الضرر لا يكون هناك صادرا من شخص ويصدر من شخص آخر مقابل هذا الضرر. في الفرد الأول، في الوجه الأول، قالوا بأنه هذا المعنى أي التأكيد مخالف لما ورد في بعض أحاديث المقام، حيث قال فيه إنك رجل مضار، فلم يكن هناك تأكيد حينئذ، فلفظ المضار الذي استعمل في بعض الأحاديث إنما ينفي التأكيد حينئذ. فقالوا بأنه إذا كان تأكيدا هذا الحديث ينفي هذا. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن يكون الضرار بمعنى رد الضرر من الطرف الآخر، فمواجهة الضرر بالضرر حينئذ، وهذا هو ما يدل عليه هيئة المفاعلة. باب المفاعلة يدل على الاثنينية وصدور فعل مقابل صدور فعل آخر كما تقدم بيانه. وأجيب عن هذا بأولا بما ذكرنا من أن هيئة المفاعلة لا تدل على الاثنينية كما تقدم تفصيل ذلك، وإنما يكون هيئة المفاعلة تدل على صدور مبدأ من فاعل وانتهاؤه إلى الطرف الآخر، سواء صدر منه فعل مقابل هذا أم لم يصدر منه. هذا أولا. ثانيا أن المقام لا يستلزم أن يكون هناك ضرر صادر من الطرف الآخر، فإن الضرر حصل من سمرة بن جندب ليس أكثر، أخبار المقام واردة في قضية سمرة بن جندب، فإن سمرة لم يصدر منه إلا ضرر منه، أما الأنصاري فلم يصدر منه ضرر حتى يقابل بلا ضرار، فهناك لم يكن مقابلة ضرر بضرر. نعم تخيل سمرة بأنه إذا لم يدخل على نخلته يكون ضررا عليه، لكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يحكم بما يتخيله سمرة، وإنما حكم بمعنى يريده وبنظره. فسمرة يتخيل أنه إذا لم يدخل على نخلته يتضرر من ذلك، ولكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما حكم حسب نظره لا حسب نظر وتخيل سمرة. فلم يكن المورد مما حصل منه الضرار حينئذ أي ضرر مقابل ضرر، وإنما الضرر حصل من شخص واحد توجه إلى ذلك الأنصاري حيث كان يدخل سمرة عليه بدون استئذان. هذا هو الذي ذكروه. لكن يمكن الجواب عن ذلك بالمعروف المشهور أن المورد لا يخصص الحكم. صحيح أن في المقام لم يكن إلا ضرر واحد صدر من سمرة بالنسبة إلى ذلك الأنصاري، ولم يكن هناك ضرر من الأنصاري متوجها إلى هذا، إلا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أراد بكلامه الشريف إعطاء قاعدة كلية لسد أبواب الضرر، سواء كان الضرر فرديا أم كان الضرر جمعيا وبين الأطراف بين طرفين. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم صحيح أن مورد الحديث إنما كان ضرر واحد، إلا أن المورد لا يخصص الحكم حينئذ. فنأخذ بهذه القاعدة الكلية التي لتدل على نفي الضرر الفردي والضرر الذي يحصل من الطرفين ومن الجمع، هذا هم أيضا يكون صحيح، وهذا صحيح. كم من قاعدة كلية وردت في مورد خاص ولم يقولوا بأن ذلك المورد خصصت هذه القاعدة. هذا هو المعنى الثاني. المعنى الثالث قالوا بأنه الضرار بمعنى الضرر الشديد. حينئذ كل ضرر شديد إنما يدل على أنه ضرار، لكن يجاب عن ذلك بأنه الضرر هو ينفي الضرر الخفيف والشديد، لا حاجة إلى تكراره، يكون هذا من التكرار الصرف. حينئذ نفي الضرر لا ضرر ينفي الضرر الشديد وينفر النظر الغير الشديد، ولا حاجة لأن نذكر الضرار حينئذ، فذكره يكون من التكرار. ولكن أجبنا عن يجاب عن هذا بمثل ما أجبنا عنه في المعنى الأول، بأن عناية التأكيد، عناية الاهتمام بالنفي الضرر يوجب صحة التكرار حينئذ، وليس من التكرار الصرف في المقام. تكرار إلا أنه تكرار بعناية التأكيد على نفي الضرر، بعناية الاهتمام بنفي الضرر حينئذ، هذا صحيح والعناية صحيحة. هذه المعنى الثالث الرابع، أن يكون المراد من الضرار تعمد الضرر لا ضرر، أي ضرر صدر من شخص ولو لم يكن متعمدا، ولا ضرار أي الضرر المتعمد. حينئذ هذا هو الذي ركز عليه المحقق النايني رحمه الله وتبعه جمع آخرون. فحينئذ قالوا بأنه الضرار هو تعمد الضرر. هذا المعنى يستشهد عليه بعدة نصوص من القرآن الكريم ومن السنة الشريفة. هناك أن يكون تعمد للضرر، فمن القرآن الكريم قوله تبارك وتعالى: والذين في مسجد الضرار مسجد ضرارا وتفريق بين المؤمنين. لا ريب ولا إشكال في أن المسجد الذي يتعمد فيه تفريق المؤمنين وجمع المؤمنين هذا مسجد الضرار، فيه تعمد التفريق. وقوله تبارك وتعالى في سورة البقرة بالنسبة إلى النساء: فحينئذ لا تمسكوهن ضرارا، أي متعمدين في ذلك أن تضروهن، هذا لا تمسكوهن ضرارا. وقوله تبارك وتعالى: لا تضار والدة بولدها، أيضا إن هذه المادة في هذه الموارد الثلاثة تدل على تعمد الإضرار، ولم يم... لا أن يكون مجرد ضرر صرف، بل تعمد الإضرار في البينين. ومن السنة أيضا رواية هارون ابن حمزة الغنوي حيث ورد فيه هذا عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع، فاشتراه رجل بعشرة دراهم، فجاء واشترك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد، باعتبار أن هذا البعير مريض بعد ما بفائدة، أعطى الدرهمين على أن يأخذ الرأس والجلد لأنه مريض لا ينتفع بلحمه. فقضي من الله تبارك وتعالى أن البعير برأ، فبلغ ثمنه دنانير، اشترى بعشرة دراهم الآن صارت دنانير. فقال عليه الصلاة والسلام لصاحب الدرهمين: خذ خمس ما بلغ. فأبى، أن لك درهمين أعطيته هناك من عشرة فلك خمس هذا الثمن. فأبى هذا الشخص، قال: أريد الرأس والجلد، لأن الرأس الآن صار ثمنه أكثر من الخمس والجلد أكثر، لأنه برأ، أول كان مريض ما يسوى، الآن صار الرأس والجلد له قيمة. فقال ليس، قال عليه الصلاة والسلام: ليس له ذلك، هذا الضرار، يعني أنك تريد أن تتعمد الضرر. ويشرح هذا: وقد أعطي حقه إذا أعطى الخمس، فإن إصرار الشريك على أخذ الرأس والجلد معناه إضرار منه. والإمام يقول إنه إذا أعطاه الخمس معناه أعطي حقه أكثر من الحق، فتريد بعد، فحينئذ هذا الحديث أيضا وأمثال هذه الأحاديث تدل على أن الإضرار بمعنى تعمد الضرر، هذا المعنى صحيح. وهذه الآيات والروايات تدل على أن هناك تعمد من الطرف الآخر، فلا ضرر أعم من أن يكون مع تعمد وغير تعمد، ولا ضرار لنفي الضرر المتعمد من الطرف الآخر. هذا هو الذي ذكروه. هل يمكن أن نصحح كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليشمل جميع هذه المعاني، أم أنه يختص بالمعنى الأخير؟ وهذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله.